بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، وشرط كونهما جائز التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة، وهي شركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة، عقود جائزة لكل فسخها، ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله، وولده ووالده ومكاتبه كنفسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه الوكالة. عقد هذا الفصل الكلام على أحكام الوكالة. الوكالة بفتح الواو ويجوز كسرها، تقول وكالة وكالة. والوكالة في كلام العرب لها معنيان: المعنى الشرعي وهو التفويض، وهو المقصود به في هذا الباب، ولها أيضا معنى آخر وهو الحفظ. فالحفظ تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله عز وجل هو حافظي. والحفظ يتعلق في باب الوديعة في المعنى الشرعي، ومعروف أن اللغة غالبا أعم من الاصطلاح الشرعي، فالمقصود هنا بالوكالة التفويض. أما في تعريف الفقهاء للوكالة يعرفونها بتعريف مفادها أنها تفويض الشخص غيره بفعل يقوم مقامه فيما تصح فيه النيابة. الوكالة يتعلق بها حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، ويأتي الكلام عليه في أنها من العقود الجائزة. أما الحكم التكليفي فالوكالة في الجملة جائزة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والنظر. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية. والعاملون عليها هم الوكلاء في جباية الزكاة، والعامل في جباية الزكاة هو وكيل الحاكم، فيدل على جواز الوكالة. أما في السنة فهي كثيرة، من حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة، وما سيمر بنا إن شاء الله من أحاديث تدل على مشروعية الوكالة. وأهل العلم مجمعون في الجملة على جواز الوكالة. ومن جهة النظر الشخص لا يستطيع أن يتولى كل شيء، فشرعت الوكالة لأجل الحاجة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. غالبا يتكلمون عن الإجاب والقبول كما مر بنا في البيع وفي غيره. يقول: ما يتعلق بالوكالة تصح بكل قول، لا يشترط لفظ التوكيل، لا يشترط أن يقول وكلتك، يقول بكل قول، كان يقول وكلتك، فوضتك، أقمتك مقامي، أنت نائب عني، أو يعطيه يقول بع، اشتر، زوج، طلق، إلى غير ذلك من الألفاظ. ما الدليل على أنها تجوز بكل قول؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما وكل أصحابه ما كان صلى الله عليه وسلم يقول وكلتك في كيت وكيت. مثلا في حديث عروة البارقي أعطاه دينارا وأمره أن يشتري له شاة، ما قال وكلتك بشراء الشاة، وهذه وكالة. قصة العسيف حديث أبي هريرة زيد بن خالد الجهني قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال وكلتك في إثبات الحد وإقامته إذا ثبت، قال إن اعترفت فارجمها، وهذا نوع من أنواع الوكالة. وهذا هو الصحيح، أن العقود لا يحتاج إلى لها لفظ معين، المقصود هو معرفة الرضا، فإذا عرف الرضا بأي لفظ صح. والحنابلة رحمهم الله أحيانا يلزمون بلفظ معين، ويرون أن العقد لا يصح إلا به، كالنكاح
وأحيانا لا يرون جواز العقد بأي لفظ يدل على الرضا. والصحيح أن العقود ليست من الألفاظ التعبدية، فكل لفظ دل على الرضا ينعقد به العقد، سواء كان بيعا أو شراء أو وكالة أو طلاقا أو نكاحا أو غيره. بكل قول يدل على إذن، إذن الموكل. فالرضا شرط في العقود كلها كما مر بنا في البيوع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وحينما قال وتصح الوكالة بكل قول، مر بنا في باب البيع البيع بالفعل المعاطاة. مفهوم كلام الشيخ أن الوكالة لا تصح بالفعل، بمعنى أنه لو أعطاه شيئا ولم يتكلم لا يصح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني عندهم أن الوكالة أيضا تصح بالفعل، وهذا هو الصحيح، وهو الذي عليه عمل المسلمين من غير نكير. مثلا يأتي الشخص إلى السوق، سوق الحراج، فيدفع ما معه إلى الدلال ولا يتكلم بكلمة واحدة، فيقوم الدلال ببيعه. الموكل لم يتكلم إنما أعطاه السلعة التي يريد بيعها، والوكيل أيضا لم يتكلم إنما قبل بالفعل، وهم يرون صحة الوكالة بالفعل. فإذا كان قبول الوكالة يصح بالفعل، فكذلك أصل الوكالة يصح بالفعل. قال وقبولها بكل قول أو فعل. قل الوكالة لا تصح إلا بالقول، أما الموكل له أن يقبل بالقول فيقول قبلت أو أبيع لك أو رضيت أو غير ذلك مما يدل على الرضا. أو الفعل، لو تناول السيارة وباعها من غير كلام هذا فعل. ما الدليل على أن الوكالة تصح بالفعل؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون أمره ولا يتكلمون، ففي ذلك قصة العسيف انطلق نيس ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عروة البارقي رضي الله تعالى عنه ذهب إلى السوق ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على صحة قبول الوكالة بالفعل. فكذلك كما أسلفت قبل قليل يدل أيضا على صحة أصل الوكالة، فيصح التوكيل بالفعل ولا يشترط فيه القول. وكما أن الحنابل اختلفوا في صحة التوكيل بالفعل، أيضا اختلفوا صحة قبول الوكالة بالفعل. عندهم رواية أخرى أنها لا تصح، لا بد من قول. والصحيح صحة التوكيل والقبول بالقول أو بالفعل، فالأمر متعلق بالرضا. قال وقبولها بكل قول أو فعل دل عليه، أي دل على الرضا، فالأصل اشتراط الرضا في كل العقود. قال وشرط كونهما جائزي التصرف، يشترط في الوكيل والموكل أن يكون كل واحد منهما جائز التصرف. قوله جائزي التصرف كون مصدر عمل أمل كان، جائزي أصلها جائزين فحذفت النون لأجل الإضافة، وجائز التصرف العاقل البالغ. على هذا لو وكل مجنونا لا تصح الوكالة، ولو أن المجنون وكل لا تصح، أو لو وكل صغيرا لا تصح الوكالة، أو لو أن الصغير وكل لا تصح. لماذا؟ لأن لا تصح عنهما أصلا، فلا يصح أن يكون الصغير والمجنون وكيلا. فإذا كان لا يصح أن ينوب عن نفسه فكونه لا ينوب عن غيره من باب أولى. وحينما قال وشرط كونهما جائزي التصرف، سواء كان رجلا أو امرأة، فتصح الوكالة من الرجل والمرأة، وأيضا يصح قبول الوكالة من الرجل والمرأة. قال ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذا ضابط فقهي، يقول الشخص الذي يصح أن يتصرف في شيء له أن يكون وكيلا وله أن يوكل غيره، هذا هو الضابط. مفهومه من ليس له تصرف في شيء فليس له توكل أو توكيل، ففيها زيادة بيان للشرط الذي مضى، وهي قوله وشرط كونهما جائزي التصرف. فعلى هذا الأب يجوز أن يزوج ابنته، فله أن يوكل غيره في تزويجها، وله أن يكون وكيلا في تزويج امرأة أجنبية. قل كذلك في باب البيع، العاقل له أن يبيع فله أن يوكل، له أن يرهن فله أن يوكل أو يتوكل في الرهن. لكن إذا كان لا يجوز له التصرف، ليس له أن يكون وكيلا أو يوكل. مثلا المسلم يحرم عليه أن يبيع الخمر، ليس له أن يكون وكيلا ولو كان لكافر لبيع الخمر، ولا أن يوكل كافرا ليبيع الخمر. وهذا الضابط عند الحنابلة، أعني ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل، الضابط الفقهي كما مر بنا أكثر من مرة، هو ضابط أغلبي، يعني ليس كالقاعدة الأصولية، ضابط أغلبي بمعنى أن هناك بعض المستثنيات. من المستثنيات في ذلك من يجد طولا ليس له أن يتزوج الأمة، لكن يصح أن يكون وكيلا لشخص لا يجد طولا فيتزوج الأمة وكيلا لهذا الرجل الذي لا يجد طول. هو لا يصح أن يتزوج، لكن يصح أن يكون وكيلا. هل له أن يوكل غيره يتزوج له امرأة رقيقة وهو واجد الطول؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأن لا يحل له تزوج الأمة وهو يجد نكاح الحرة، لكن يصح أن يكون وكيلا لشخص لا يجد مهر الحرة فيتزوج أمة واجد الطول يكون وكيلا له، لا يتزوجها لنفسه إنما يتزوجها لموكله. الغني يحرم عليه أخذ الزكاة، لكن يجوز أن يأخذ الزكاة وكيلا عن الفقير. ليس للشخص أن يتوكل عن غيره في الصلاة، في صلاة فرض أو نفل، لكن يقول يجوز في باب الحج أن يصلي ركعتي الطواف عن موكله، لأنها تكون من باب التبع وليست استقلالا. قال وتصح في كل حق لآدمي، لا ظهار ولعان وعيمان، يتكلم عن الأشياء التي تصح فيها الوكالة. يقول تصح في كل حق آدمي، حقوق الآدمي إما أن تكون عقود كالبيع والشراء والرهن والإيجار وغيرها، وإما أن تكون فسخ كفسخ العقود، وإما تكون طلاق أو نكاح. فالعقود حقوق الآدمي يصح، مما يدل على ذلك ما مر بنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في أن يشتري له شاتا، هذا حق آدمي، فتصح الوكالة في باب البيع والشراء الإجارة الرهن النكاح وهكذا، هذا حق آدمي. العقود كذلك الفسخ، فسخ العقود، عقد بيع له أن يفسخ العقد، مثلا وجد عيب فله أن يفسخ العقد بخيار العيب، فللشخص أن يوكل غيره في فسخ العقد، كذلك له أن يوكل غيره في الطلاق، له أن يوكل غيره في النكاح وهكذا. قال لا ظهار، أي لا تصح الوكالة في الظهار. لماذا؟ لأن أصل الظهار محرم، فإذا كان لا يحرم على الشخص أن يظاهر، من باب أولى أن يحرم أن يوكل غيره على المعصية. وقوله لا ظهار يدخل في عموم قوله وشرط كونهما جائزي التصرف، لأن ليس له أن يتصرف في الظهار. قال ولعان، الملاعنة تكون بين الزوجين في إما إثبات الزنا أو نفي الولد. يقول ليس له أن يوكل غيره في لعان زوجته، وليس للزوجة أن توكل غيرها في لعان زوجها. لماذا؟ لأن اللعان يقصد به التعظيم وأن غضب الله عز وجل عليه، وأيضا لا يصدر اللعان إلا من شخص يعلم الباطن، بخلاف الوكيل قد يحسن الظن بالزوج أو الزوجة ويكون الأمر بخلاف ذلك. قال وأيمان أي الحلف لما يجب على الشخص يمين عند القاضي أو في باب القسامة ليس له أن يوكل غيره باليمين. لماذا؟ لأن الذي يحمل على اليمين هو تعظيم الخالق والناس متباينون في ذلك، فربما يوكل شخص فاجر لا يهتم باليمين فيحلف بالله ويعلم أنه كاذب. وقل كذلك أيضا الشهادة، الشهادة لا تصح الوكالة فيها. كذلك مما يطلب من الشخص كالقسم بين الزوجات والرضاعة، ليس لامرأة أن توكل امرأة أخرى أن ترضع ثم التحريم يتعلق بها، سيتعلق بغيرها. والضابط فيما تصح فيه الوكالة وما لا تصح يقال ما حصل المقصود من الفعل، بفعل الوكيل أو الموكل تصح الوكالة فيه، وما لا يحصل المقصود إلا بفعل الموكل فلا تصح الوكالة فيه. ذلك ليس له أن يوكل أحدا يصلي عنه، لا يصح أن يوكل أحدا يتوضع عنه، لأنه ثواب الثواب متعلق بالمتوضي متعلق بالمصلي. قال وفي كل حق لله تدخله النيابة. الوكالة تصح في حقوق الآدميين، يقول وكذلك في حقوق الخالق، لكن ما هي؟ قال التي تدخلها النيابة، يعني الذي يجوز أن يكون الشخص نائبا عن غيره. حقوق الخالق تبارك وتعالى نوعان، إما عبادة وإما حد، هذه حقوق الخالق. فالعبادة ثلاثة أنواع، النوع الأول العبادات المالية المحضة كالزكاة وصدقة التطوع والكفارات وأداء النذور المالية وغيرها، فهذه تصح الوكالة فيها. ومما يدل على ذلك ما ذكرته قبل قليل من الآية والعاملين عليها، عبادات المالية المحضة تصح فيها الوكالة. النوع الثاني عبادات مشتركة بين المال والبدن، وهذا الحج وكذلك العمرة، فتصح الوكالة فيه. مر بنا الكلام على الحج عن المعضوب، ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين بقصة الخثعمية، قال حجي عن أبيك. حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في مسلم في قصة المرأة، وفيه إن أمي لم تحج قط، قال حجي عن أمك. وحديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه مر بنا أنه عند أحمد بإسناد حسن، وفيه حج عن أبيك واعتمر. فالعبادات التي تكون من المال والبدن وهي الحج والعمرة تصح فيها الوكالة. النوع الثالث العبادات المحضة، فالصلاة لا يصح أن يصلي أحد عن أحد، فلا يصح لشخص أن يوكل غيره أن يصلي عنه سواء كان فرضا أو نفلا، لما تقدم قبل قليل، لأن الصلاة تتعلق ببدن شخص ومناجاة الخالق تبارك وتعالى، وهذا لا يحصل للموكل لو صلى الوكيل. إلا ما أشرت إليه قبل قليل يستثنون ما كان تبعا كركعتي الطواف في الحج والعمرة، فيدخلان تبعا. ما يتعلق أيضا بالطهارة، طهارة الحدث الوضوء والغسل وكذلك التيمم لا تصح الوكالة فيها لما تقدم قبل قليل. فمثلا في حديث أبي هريرة في مسلم، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء ومع آخر قطر الماء الحديث، هذا الثواب يحصل للمتوضي لا لغيره. أما ما يتعلق بإزالة الخبث يعني الطهارة من النجاسة فتصح الوكالة فيها. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الصبي حينما بال على حجره أتوا بماء فصبوه على ثوبه صلى الله عليه وسلم، وحينما بال الأعرابي أمرهم أن يهريقوا عليه ذنوبا من ماء، فطهارة الخبث تجوز فيها الوكالة بخلاف طهارة الحدث. الصيام مر بنا أن الحنابلة يرون صحة الوكالة في النذر دون الفرض، ويحملون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من مات عليه صيام صام عنه وليه أنه خاص بالنذر. والصحيح صحة النيابة عن الميت في الصيام سواء كان فرضا أو نفلا، فالحديث عام. الاعتكاف لا يصح الوكالة فيه لأنه منفعته للشخص، فيحصل له من الإقبال على الخالق تبارك وتعالى وتزكية النفس، وهذا لا يحصل للموكل لو وكل غيره أن يعتكف عنه. وكذلك الجهاد بالبدن لأنه فيه تعظيم الخالق وفيه حصول الأذى ربما إزهاق النفس لله عز وجل، وهذا لا يحصل إلا إذا بشرها الموكل. فعلى هذا حقوق الخالق التي تدخلها النيابة ما ذكرته قبل قليل إذا كان يحصل المراد من الوكيل أو الموكل، أو كان لا يستطيع بهذه العبادة فيأتي بها الموكل. قال رحمه الله تعالى: وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجهالة عقود جائزة لكل فسخها. أشار إلى الحكم الوضعي للوكالة، قال وهي أي الوكالة، ثم ذكر معها بعض العقود. قال عقود جائزة، أصل كلمة العقد في الاصطلاح هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، هذا معنى العقد. إذا قال أحدهم مثلا في باب البيع بعت، وقال الثاني قبلت وتفرقا، حصل انعقاد للبيع ولا يمكن حله إلا برضا الطرفين، هذا هو معنى العقد في الاصطلاح. عقود جائزة، المقصود بالعقد الجائز هنا أي يجوز فسخها. مر بنا أن العقود من جهة اللزوم وعدمه ثلاثة أنواع: عقد لازم من الطرفين، وهذا الأصل في العقود، فإذا عقد لا يصح إلا برضا الطرفين كالبيع، إذا حصل التفرق فقد لزم البيع. الإجارة، الصدقة، الهبة، هذه عقود لازمة. النوع الثاني عقد جائز، ذكر الوكالة وما بعدها، عقد جائز من طرفين، والعقد الجائز من طرفين يجوز فسخه ولو من غير رضا الطرف الآخر كالوكالة، إلا إذا كانت على مال، فإذا كانت على مال تدخل في باب الإجارة أو باب الجعالة، فإذا دخلت في باب الإجارة لا يصح فسخها، أما إذا كانت في باب الجعالة يجوز فسخها. الشارع في بعض العقود فيها شيء من الغرر والمخاطرة والحاجة إليها ماسة، فراعى حاجة الناس فأباح هذه العقود، لكنه لأجل مراعاة الضرر وأن الشخص قد يدخل ثم يتبين له أنه لا يستطيع أن يتم هذه المعاملة أو أن عليه ضرر في هذه المعاملة، فجعل الشارع هذه العقود ليست لازمة جائزة، فللشخص أن يفسخ العقد متى ما شاء. فالوكالة من العقود الجائزة، فللشخص متى ما شاء أن يفسخ العقد ما لم تكن على مال، فإذا كانت على مال كشخص مثلا موظف عند شخص براتب شهري، هذه من باب الإجارة، الوكيل له مثلا في عناية في مزرعته أو في متابعة أعماله، هذا باب الإجارة وإن كانت وكالة في المعنى، لكن دفع الراتب الشهري جعلها عقدا لازما. النوع الثالث من العقود وهي العقود التي تكون جائزة من طرف لازم من طرف آخر، من له الحق يكون العقد في حقه جائزا، ومن عليه الحق يكون العقد في حقه لازما. مر بنا الرهن، الضمان، الكفالة، من له الخيار سواء كان خيار الشرط أو غيره، فمن له الحق يكون العقد في حقه جائزا، له أن يفسخ العقد، بمعنى له أن يقول لا فسخت عقد الرهن والبيع مثلا من غير الرهن، لكن الراهن ليس له أن يفسخ العقد إلا برضا المرتهن. فالوكالة يقول عقد جائز، قال وهي وشركة، سيمر بنا إن شاء الله الكلام على أنواع الشركات. فالشركة عقد جائز، فيها شيء من الغرض، فالشخص قد يدخل مع شخص ثم يتبين له أنه لا يحسن المعاملة أو لا يستطيع أن يتعامل معه أو عنده من الأخلاق التي تجعله لا يستطيع أن يكمل، له أن يفسخ العقد متى ما شاء، ولم يقول متى ما شاء ما لم يكن هناك ضرر، وهذا في العقود الجائزة، إذا ترتب على ذلك ضرر فليس له الفسخ، مثلا شاركه في محل، ولنقول مثلا محل خضار فيه بضاعة مسافة بعيدة، قال له فسخت الشركة. لو فسخ الشركة في الحال الشخص لا يستطيع أن يأتي إلى هذه الخضار ويقوم ببيعها، فسد ماله. في مثل هذه الحال إذا حصل ضرر نقول تكون لازمة حتى يزول الضرر، لكن الأصل هو أن الشركة من العقود الجائزة يجوز فسخها. ومضاربة، المضاربة هي نوع من أنواع الشركة، أحدهما منه المال والآخر منه العمل. الشخص قد يعتقد أنه سينجح في هذه الشركة ثم يتبين له أنه قد لا يربح، فله أن يفسخ العقد، لكن كما ذكرت قبل قليل بشرط ألا يتضرر صاحب المال أو العامل. مثلا ضارب بمال، قال سافر بهذا المال تأجر به إلى البلد الفلاني البعيد، فلما وصل البلد الفلاني البعيد ونفترض أنه معه بهيمة عام، قال فسخت العقد، ليس كذلك كأن يحصل له ضرر. أو حينما يكون الربح قريبا يقول صاحب المال فسخت العقد، وليس كذلك. قال ومساقعة ومزارعة، المساقعة كما يصير بنا إن شاء الله تكون على الشجر، هي نوع من أنواع المضاربة، فيكون لصاحب الأرض الشجر والعامل يسقي هذا الشجر على جزء مشاع من الثمرة. والمزارعة تكون بالأرض، يعطيه الأرض ويزرع بالأرض، يكون على جزء مشاع من ما يخرج من الأرض من زرع وغيره. هذا الفرق بين المساقات والمزارعة. والمساقات والمزارعة فيها شبه بالمضاربة، يعني الشخص قد يعتقد أنه سيربح من عقد المساقات أو المزارعة ثم يتبين له الأمر بخلاف ذلك، ففيها شيء من الغرر. ووديعة، الوديعة للحفظ، سيمر بها إن شاء الله، يعطي شخصا لأجل الحفظ، هذه تسمى وديعة، وهي من العقود الجائزة. لو ألزمنا الناس بعقد الوديعة لتركوا الإحسان. الشخص إذا اعتقد أنه بمجرد أن يأخذ هذه الوديعة سيكون ملزما بحفظها لترك الناس الإحسان، فالشارع جعلها من العقود الجائزة. وكذلك الجعالة، الجعالة مال مقطوع مقابل عمل، سواء هذا العمل معروف أو مجهول، وسيمر بنا إن شاء الله كلام عليها. وأيضا سواء كان العامل معين كزيد أو من فعل كذا فله كذا، من رد سيارة المسروقة فله كذا، هذه جعالة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال عقود جائزة لكل فسخها. ومر بنا في باب خيار الشرط أن العقد الجائز لا يصح فيه خيار الشرط، لأن أصلا يجوز فسخه من غير شرط، فإذا جاز فسخ من غير شرط لا نحتاج إلى خيار الشرط. عقود جائزة لكل، أي لكل من المتعاقدين فسخها برضا الآخر بعدم رضاه ما لم يتضرر أحدهما على ما أسلفته قبل قليل. قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. الشخص حينما يكون وكيلا لغيره في باب البيع وبيع في باب الشراء، يقول الشيخ ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، إذا وكله بالبيع أعطاه سيارة وقال بيع هذه السيارة، قال أريد أن أشتري أنا السيارة، سأذهب بها إلى السوق وأنظر القيمة التي تصل ثم أشتريها أنا، إذا أذن له فالأمر على جواز كما ذكر. الحالة الثانية إذا لم يأذن له، يقول إذا لم يأذن له لا يصح أن يبيع على نفسه. لماذا؟ يقولون العرف أن الذي يتولى البيع غير من يتولى الشراء، فيكون هناك متعاقدان بائع ومشتري، فنحمل العقد على عرف الناس، والأصل أن الشخص يبيع على غير هذا الأصل، فنحمل الوكالة عليها. التعليل الثاني يقولون إذا باع على نفسه فهذا محل تهمة، وربما لا يستقصي للوكيل، هذا هو تعليلهم. والرواية الثانية عند الحنابلة يقول يجوز إذا كان في بيع المزاد، يعني إذا كانت في مزاد وعرضها ثم كان هو من ضمن المشترين وقفت عند حد ثم اشتراها له ذلك. أيضا عندهم رواية أخرى يقولون له أن يشتري إذا وكل غيره في البيع. فالصحيح أن الأمر على الجواز، الأصل أنه غير متهم، فلما وكله هذا دليل على أنه يثق به وأنه أمين. وإذا كان كما يسمر بنا أنه يقبل قوله ولا ضمن عليه في تلف السلعة كلها، فمن باب أولى أن نقبل قوله لو خشي نقصان بعض الثمن. كما يسمر بنا لو ادعى تلف السلعة كلها يقبل قوله لأنه أمين، فمن باب أولى الشيء اليسير من الثمن. قال بيع وكنس ولا شراؤه منها لموكله، يعني شراؤه من نفسه، أعطاه سيارة قال بيع هذه السيارة، يقول ليس له أن يشتريها هو، أو العكس قال اشتري لي سيارة صفتها كيت وكيت، يقول إن أذن له أن يشتري من نفسه جائز، وإن لم يأذن ليس له أن يشتري، لا بد أن يشتري من شخص آخر. لماذا؟ لما تقدم قبل قليل. لكن إذا كان عنده إيمان ودين، هذا لاحظنا من بعض الناس سيبيعها عليه بأقل من ثمن المثل لأجل براء الذمة، فالصحيح أيضا يجوز له أن يشتري من نفسه ما دام أمينا وثمنه، إلا إذا كان الموكل لا يرضى بذلك فهذه مسألة ثانية. قال وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، يقول الحالة الأولى أن يبيع ويشتري من نفسه يقول لا يصح، الحالة الثانية أن يبيع أو يشتري من شخص لا تقبل شهادته له على ذلك، كذلك الزوجة يشتري منها ويبيع عليها. من هم؟ قال ولده، والمقصود بالولد المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، ووالده وإن على الأب والأم والأجداد، ومكاتبه، المكاتب عبد ولا زال مملوكا له ما لم يقضي دين الكتابة، فهو جزء من ماله، فكأنه باع واشترى على نفسه. يقول كنفسه، فليس أن يبيع أو يشتري إلا بإذن، فإذا أذن له أن يبيع ويشتري من ولده ووالده ومكاتبه وزوجته جاز. لماذا؟ لأجل التعليل الذي ذكرته قبل قليل أن هذا مظنة التهمة، فقد يحابي هؤلاء ولا يستقصي، فإذا كان سيحابي هؤلاء ولا يستقصي نمنع البيع. وسيأتينا إن شاء الله أن أصل المسألة اللي هي الشهادة أن الصحيح أنه له أن يشهد لوالده وولده إذا كان عدلا، وهذا هو ظاهر القرآن، فكذلك يبيع ويشتري من ولده ووالده ومكاتبه وزوجه، هذا هو الصحيح لما تقدم قبل قليل. ويتعلق بالمحاباة ترجع إلى الأمانة وليست إلى القرابة، قد يحابي صديقه، وحينما قال الشيخ ولده ووالده ومكاتبه كنفسه يؤخذ منه أن بقية الأقارب الذين تصح شهادتهم له يجوز أن يبيع ويشتري عليهم، على هذا يجوز أن يبيع ويشتري من عمه، يجوز أن يبيع ويشتري من خاله وهكذا، على هذا لا يصح أن يبيع من نفسه ولا يشتري من نفسه. النوع الثاني لا يصح أن يبيع ويشتري ممن لا تصح شهادته له. الثالث يصح أن يبيع ويشتري من أقاربه الذين تصح شهادتهم له، والصحيح الجواز مطلقا ما دام أمينا واعتمنه الشخص، إلا إذا لم يأذن له، فإذا لم يأذن له ليس له ذلك. قول الشيخ رحمه الله تعالى وياه ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، الأمر لا يتعلق بالبيع بل بغيره من المعاملات، كذلك باب الإجارة على كلامهم لا يستاجر أو يؤجر من نفسه ولا من من لا تصح شهادته له لأجل شيء،
لأجل التعليل الذي ذكره قبل قليل وهو المحاباة وعدم الاستقصاء. كذلك حتى في باب الصدقة سواء كان زكاة أو غير زكاة أو كفارات، يقول لو وكله في توزيع زكاته أو صدقته، يقول إذا كان مستحقا هو للزكاة أو ولده وهو لا تجب زكاته عليه أو والده وهو لا تجب زكاته عليه، يقول ليس له أن يعطيها الزكاة. لماذا؟ يقول لأنه قد يحابيهم ويقدمهم على غيرهم. والصحيح الجواز للشخص أن يأخذ إذا أعطي من الزكاة له أن يأخذ منها، وله أن يعطي من لا تصح له شهادته، يعني هذا هو الأصل. لكن لو أن المفتي رأى أن هناك فساد في الذمم وأن الشخص قد يحابي ويترك من هو أشد حاجة إلى الزكاة أو للصدقة، فهنا له أن يمنع ويقول للشخص لا تأخذ إلا بإذنه. لكن كحكم عام الأصل جواز. وما يتعلق بالفتوى بالنسبة لي الذي أعتقده ما ذكرته، أما في باب الفتوى أقول استأذن الشخص، إلا لو كانت حالة فردية أعرف أن الشخص معرفة جيدة وأعرف ديانته وصيانته، في هذه الحالة أرى الجواز ولا أطلب منه الاستئذان. ففرق بين الحكم وبين الفتوى، لا سيما حينما الشخص يطلع على واقع يرى أن الناس قد لا يؤدون الواجب لأجل المحاباة، والله أعلم. قال وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة نقصا. إذا باع بدون ثمن مثل، ثمن المثل هو السلعة عند التجار بكم تباع، هذا ثمن المثل. إذا حد له الثمن فليس له أن يتجاوزه، إذا لم يحد له الثمن يبيع بثمن المثل. كيف نقدر ثمن المثل؟ هذا من خلال أهل الشأن والمعرفة بالسوق. لو باع دون ثمن المثل يقول يصح البيع لأن البيع توفرت فيه الشروط، لكنه يضمن النقص لأنه متعدي. سيأمر بنا أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهو هنا متعدي، باع بدون ثمن المثل فيضمن النقص. والمقصود بثمن المثل إذا كان النقص كثير، أما النقص اليسير الذي يتسامح الناس في الغابن فيه فلا ضمان. مثلا السلعة تباع بمئة، باعها ب95، الناس في مثل هذا يتسامحون فيه فلا يضمن النقص اليسير. لكن لو كانت بمئة وباعها ب80 هذا غبن ظاهر فيضمن النقص. أو اشترى بأكثر منه أي بأكثر من ثمن المثل، السلعة تباع بمئة اشتراها ب120 يضمن الزيادة لما تقدم قبل قليل لأنه معتدي. لكن لو الزيادة كانت يسيرة اشتراها ب105 مثلا أو 104، هذه زيادة يسيرة يتسامح الناس الغابين فيها. إذن متى يضمن؟ في باب الزيادة والنقص إذا كان الناس لا يتسامحون في هذا الغبن وله خيار الغبن. والحنابلة يحدون الضمان في هذا الباب ب20%، والذي يظهر الله أعلم أن الأمر يختلف بحسب السلع، فأحيانا قد تكون 20% مبلغ يسير الشخص لا يلتفت إليه، وقد تكون أحيانا 10% مبلغ كبير لأن ثمن السلعة غالي جدا، فتكون 10% مبلغ كبير يتضرر. شخص مثلا اشترى سلعة ب10 ريالات، هي ب10 ريالات ونسبة الغبن 20%، سيكون ريالين، الناس يتسامحون في ذلك. لكن لو شرى مثلا ب500,000 لا يتسامح الناس حتى بالخمسة، 5% قد تعتبر كبيرة. لو الغبن 5% في 500,000 سيكون الغبن 25,000، فهو مبلغ ليس باليسير. فالظاهر والله أعلم أن الأمر لا يحد بنسبة معينة، فهو يختلف باختلاف الأثمان، فكلما علت القيمة كلما تغابن الناس وإن كانت النسبة أقل، وكلما قل الثمن كلما لا يعد الناس غبنا وإن زادت النسبة، والله أعلم.